وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان دلالة الكتاب على هذه القاعدة العظيمة والأصل العظيم الذي هو مخالفة صراط أصحاب الجحيم. وقد ذكرنا الموضع الأول، فالموضع الأول فيه النهي عن اتباع أهوائهم لأنها سبيل إلى اتباع ملتهم. الموضع الثاني النهي عن مشابهتهم في التفرق. الموضع الثالث النهي عن اتباع سبيلهم. الموضع الرابع وهو أهمها في سورة براءة، وهو النهي عن مشابهتهم في الشهوات والشبهات في الدنيا والدين، في الاستمتاع بالخلاق والخوض الباطن. ولازلنا في بيان هذا الموضع، ولازلنا في بيان هذا الموضع. وقد ذكرنا من الأحاديث المبينة له أن هناك أحاديث تنهى عن مشابهتهم في الاستمتاع بالخلاق أي في الدنيا، وأحاديث تنهى عن مشابهتهم في الخوض الباطل. وقد ذكرنا منها حتى الآن 7 أحاديث، كان آخرها ما رواه مسلم عن ابن مسعود قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ خلافها، قال: فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، ولا تختلفوا. فهذا نهي عن الاختلاف، نهي عن الخوض الباطل، لأن الاختلاف المذموم يكون خوضا باطلا. قال: ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. فلم يقتصر صلى الله عليه وآله وسلم على النهي عن الاختلاف، وإنما بين أيضا وحض وحذر أن الذين من قبلنا قد اختلفوا، أي فلا تشابهوهم في الاختلاف، أي لا تشابهوهم في الاختلاف. فلم يكتفي صلى الله عليه وسلم بالنهي، حتى حذر من مشابهة من كان قبلنا. يقول الشيخ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق. وهذا مهم جدا أيها الإخوة. كلاكما محسن، كلاكما محسن. فإذا كان الاختلاف سائغا فلا تجحد مع فلا تجحد ما مع مخالفك من الحق. فمثلا مسألة القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، هل يقرأ الماموم أو لا يقرأ؟ هذا من الخلاف السائغ المعروف، هذا من الخلاف السائغ. فإذا أنت تبنيت أحد الأقوال ومعك أدلة فستجد مع أخيك أيضا أدلة على هذا. فإذا لا تجحد ما معه من هذه الأدلة، لا تجحدها. فيقول الشيخ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق. قال: ولهذا قال حذيفة لعثمان: أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب، أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب. لما كان حذيفة في أرمينيا والناس كانوا يقرؤون بقراءات مختلفة، فيقول أحدهم الآخر: قراءتي أحسن من قراءتك، وهكذا حتى كاد أن يكفر بعضهم بعض، حتى كاد أن يكفر بعضهم بعض، مع أن القراءات كلها يعني صحيحة من عند الله تبارك وتعالى. فقال حذيفة لعثمان: أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم. نفس الكلام ما قاله حذيفة هو ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي علمهم. قال: لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم. قال: فأفاد ذلك شيئين، يعني الحديث أفاد شيئين. أحدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا، وهو المستفاد من قوله لا تختلفوا، تحريم الاختلاف في مثل هذا. فإذا كان كل من القولين سائغا فيحرم الاختلاف، بمعنى أنك لا تجحد ما مع أخيك من الحق، تحريم الاختلاف في مثل هذا. والثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم. فإذا كما ذكرت لك لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد النهي عن الاختلاف، حتى بين صلى الله عليه وسلم أن هذا كان دأب من كان قبلنا فهلكوا. قال: واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب. وقد قلت في أول الدرس أن هذا يعني من أخطر الأمور، هذا من أخطر الأمور. إذا كان الاختلاف سائغا فلماذا تجحد يعني ما مع أخيك من الحق؟ قال: واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب الذي يمكن أن نسميه ماذا؟ اختلاف الجحد. اختلاف الجحد يعني أنت تجحد ما عند الآخر من الحق، اختلاف الجحد. قال: وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته، أو في بعضه مخطئا في نفي ما عليه الآخر. هذا هو الاختلاف الذي يجر إلى الأهواء، الاختلاف الذي فيه جحد ما عند الآخر من الحق. قال: وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته. أنت مصيب فيما تثبته، فلو قلت مثلا الماموم يعني ينصت ويستمع، طالما أن الإمام يقرأ ويجهر بالقراءة فالماموم يعني ينصت ويستمع، أنت مصيب في هذا، فأنت مصيب فيما تثبته. مخطئ في نفي ما عليه الآخر، مخطئ في نفي ما عليه الآخر، وإن كان طبعا التمثيل بهذه المسألة يعني يعني غير مطابق. خلينا نقول مثلا في أدعية الاستفتاح، أدعية استفتاح الصلاة في ثناء وفي دعاء، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. واحد يقول لا، الاستفتاح بما جاء في الصحيحين أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك يعني بعد التكبير فماذا تقول؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. فأنت تثبت الأول وتنفي الإيش؟ وتنفي الثاني. تقول لا، هذا الثناء هو الصحيح، لأن عمر رضي الله عنه كان يجهر به ويعلمه الناس. طيب، هل في ذلك أن عمر رضي الله عنه لم يكن يقول الآخر اللهم باعد بينه وبين خطاياي؟ ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بينه وبين خطاياي، هل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول الأول؟ فإذن هو هذا، يكون الإنسان مصيب فيما يثبته، مخطئ في نفي ما عليه الآخر، فهذا أخطر الاختلاف. وهكذا يستمر الحال حتى يحصل الشقاق والاختلاف، وربما يصل إلى البغي والقتال وغير ذلك، أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته، أو في بعضه مخطئا في نفي ما عليه الآخر. قال كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة بالحرف الذي علمه، مخطئا في نفي حرف غيره. فمثلا ابن مسعود اختلف مع قارئ آخر، فإذا قال ابن مسعود مثلا هكذا أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر هكذا أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب كل واحد من الطرفين يسلم للآخر، لأن هذا يقول أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاختلاف في المسائل الفقهية، أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا محق فيما أثبته، فالواجب علي أن أثبت أيضا ما معك لا أنفيه. لكن الذي يحصل ماذا؟ الذي يحصل أنني أثبت ما عندي وأنفي ما عليه الآخر، مع أن الذي مع الآخر حق أيضا. فإذن هذا هو اختلاف الجحد الذي هو أخطر الاختلافات. يقول الشيخ فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات. هو هذا، فإذا جهلك في ماذا؟ جهلك في نفي ما مع الآخر. فإذا معظم الجهل إنما يقع في ليش؟ ليس في الإثبات، لا في النفي، لأنك تنفي بلا علم. وهل أنت أحط بكل شيء علما حتى تنفي ما مع الآخر؟ قال فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات. قال لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه. أنت بما تثبته أنت أحط به علما، فيما تثبته أحط به علما بالنسبة لك، وإلا فالإنسان لا يحيط به، لا يعرف حقائق الأمور، وإنما معرفة حقائق الأمور إلى الله عز وجل. قال لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه. قال ولهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض، لأن مضمون الضرب الإيمان. تأمل، لأن مضمون الضرب يعني ضرب الآية بالآية الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى، وهذا من أخطر ما يكون. هذا من أخطر ما يكون مما وقع في أهل البدع. القدرية ركزوا على ماذا؟ ركزوا على الآيات التي فيها أن الإنسان هو الفاعل، بس ركزوا على هذه الآيات وجحدوا الآيات الأخرى التي فيها أن الفاعل أو أن الفعل لا يكون إلا بمشيئة الله عز وجل. والجبرية نظروا إلى الآيات التي فيها أن الله عز وجل هو الفاعل ولا يكون شيء إلا بعد مشيئته، وتركوا الآيات الأخرى التي فيها أن الإنسان أيضا يفعل. فهذا هو ضرب آيات الله بعضها بإيش ببعض. وعند التأمل لا تجد منافاة بين الآيات. فإذا هو هذا كما ذكرنا الآن في المثال، هل هناك منافاة بين الاستفتاح بالثناء والدعاء؟ ما في منافاة، ما في منافاة، لأننا نقول ماذا؟ إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يستفتح بهذا وأحيانا أخرى يستفتح بالآخر، أو نقول أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع إيش؟ كان يجمع بينهما، إما أن نقول هذا أو هذا. إذن ما في منافعة، فلماذا أنت تنفي الذي عند الآخر من الحق؟ هذا كله يدخل في ماذا؟ يدخل في وخضتم كالذي خاضوا. طيب، الحديث الثامن في هذا الموضوع أيضا وهو وخضتم كالذي خاضوا، حتى ندرك يعني أهمية هذا الموضوع، قال ما رواه مسلم عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمر قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما. والتهجير معروف يعني إذا اشتد الحر. هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب، باختلافهم في الكتاب. قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. مع أن الكتاب إيش مع أن الكتاب إيش نزل بالإيش بالحق، يعني ما في اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كان من عند الله فما في اختلاف أبدا، ومع ذلك هم يختلفون في الكتاب. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فإذا هذا حديث أيضا يبين أو فيه النهي عن مشابهة من كان قبلنا في الإيش؟ في الاختلاف. إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب. فعلل غضبه صلى الله عليه وآله وسلم بأن الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من كان قبلنا، وإذا كان كذلك قال وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره نوعا، يعني يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا، يعني في الاختلاف هذا، في الاختلاف في الكتاب يعني، وفي غيره نوعا. فالعبرة بالإيش؟ فالعبرة بالعموم، فالعبرة بالعموم، لأنه ربما يقول قائل هذا الحديث يدل على أننا لا نتشبه بهم بالاختلاف في الكتاب ولا يمنع التشبه بهم فيما سواه. نقول لا، دل الحديث على النهي عن مشابهتهم في هذا عينا، يعني في الاختلاف في الكتاب، وفي غيره نوعا، وفي غيره نوعا. ثم يستطرد الشيخ يبين لنا أنواع الاختلاف في الكتاب، لأنه ذكر في هذا الحديث ماذا؟ باختلافهم في الكتاب، فسيبين لنا أنواع ليش؟ أنواع الاختلاف وأقسام الاختلاف. قال: والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان. فإذا الاختلاف قسمان. القسم الأول يذم الطائفتين جميعا، يعني في قسم مذكور في القرآن يذم فيه الطائفتان جميعا، الطائفتين المختلفتين. والقسم الثاني فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى. فإذا إذا كان الاختلاف بين مؤمنين وكافرين فالمؤمنون يعني يحمدون على مفارقتهم للكافرين، والكافرون يعني يذمون أو يذمون. وفي قسم من الاختلاف يذم فيه الطائفتان جميعا، يذم فيه الطائفتان جميعا. كيف ذلك؟ قال: كما في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين. فمثلا طوائف النصارى كلهم مذمومون، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب، إلا من رحم رب. قال: فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف، ها؟ وأما الباقون فكلهم إيش؟ كلهم إيش؟ مذمومون. النصارى مثلا منهم من قال المسيح هو الله، ومنهم من قال ابن الله، ومنهم من قال ثالث ثلاثة، الكل مذموم. قال: وقوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، فذمهم جميعا. قال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أيضا ذمهم جميعا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ذمهم جميعا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ذمهم جميعا. قال: وكذلك وصف اختلاف النصارى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فبين اختلافهم وذمهم جميعا. ووصف اختلاف اليهود بقوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، الكل مذموم. وفي الحديث حديث الافتراق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73، فنقول 72 كلها مذمومة، والمحمود طائفة واحدة. فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة. إذا عرفنا القسم الأول الذي يذم فيه إيش؟ يذم فيه جميع الطوائف، فهم خالفوا الحق ثم إيش؟ ثم إيش؟ ثم اختلفوا، فكلهم مذمومون. مذمومون أولا لمخالفتهم الحق، ومذمومون ثانيا لأنهم إيش؟ لأنهم اختلفوا، ولا بد أن يختلفوا، سبحان الله، لا بد. إذا تركوا طريق الحق فلا بد من الاختلاف، لا بد. فاليهود تجد منهم طوائف، السامرة وغيرهم تجد منهم طوائف عدة، والنصارى كذلك. وسبق قول الله تبارك وتعالى فيهم: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. فإذن هذا هو القسم الأول من الاختلاف الذي ذكر في القرآن، أنه يذم فيه جميع الطوائف المخالفة لأهل الحق. طيب يقول هذا الاختلاف المذموم من الطرفين، هذا الاختلاف المذموم من الطرفين لازلنا في القسم الأول، يكون سببه، ما سببه؟ يكون سببه تارة فساد النية، يعني ليس اختلافهم لأجل الجهل وإنما لفساد النية، لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض، فلم يختلفوا لأنهم جهلا، لا هم يعلمون، لكنهم اختلفوا ماذا؟ بغيا وحسدا وعلوا. وهو الذي يعبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وغيره، فيقول الاختلاف، الاختلاف أسبابه محصورة في شيئين، الاختلاف أسبابه محصورة في شيئين، إما خفاء العلم أو فساد القصد، إما خفاء العلم أو فساد القصد. فإذا وجدت جماعة مختلفين فنقول هؤلاء اختلفوا، ها؟ إما لأنهم لا يعلموا خفاء العلم، طيب وإن كانوا يعلمون ومع ذلك هم مختلفون، نقول سوء القصد، بغي وحسد وإرادة علو. فيقول هذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية. قال فيحب لذلك ذم قول غيرها، كل طائفة، لأنه فاسد أصلا، حسود باغي، فهو دوما يحب أن يعني يفند قول الطائفة الأخرى ويذمها، فيحب لذلك ذم قول غيرها أو فعله أو غلبته ليتميز عليه، يريد أن يغلب، أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة، فهو هذا. فإذا أحب طائفة فلا يحبها لله عز وجل، لا يحبها لله عز وجل، يعني مثلا تجد إنسان مثلا سعودي يأخذ بأقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأنه سعودي، نقول لا هذا غلط، تأخذ بأقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأنها مثلا بينة ظاهرة لا لأجل أنه سعودي. تجد إنسان مصري مثلا يأخذ بقول فلان لأنه مصري، لا. فإذا إذا أبغض يكون على غير حق، وإذا أحب يكون أيضا على غير حق، وهذا كله بسبب البغي والإيش؟ البغي والحسد وإرادة الإيش؟ وإرادة العلو. هذا السبب الأول. فإذا تارة يكون فساد الإيش؟ فساد النية. قال ويكون سببه تارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر. فإذا إما إيش؟ إما خفاء العلم جهل، وإما إيش؟ وإما فساد القصد. يقول جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل. يريد أن يقول إيش هذا الجهل؟ إما أن يكون في تصور المسألة، كلاهما جاهل، هذا تصور المسألة على شيء معين وهذا تصورها تصور آخر، أو يكون جاهل بالدليل صاحبه يستدل عليه بدليل وهو جاهل بهذا الدليل فينكره، فإما جاهل في التصور أو جاهل في الدليل أو جاهل في الإيش؟ في الاستدلال، أو جاهل في الاستدلال، الدليل صحيح لكنه يستدل خطأ. فإذن الجهل يكون في تصور المسألة جهل في بالدليل أو جهل بالاستدلال أو جهل بالاستدلال. فإذا هذا لازلنا في القسم ليش الأول الذي تذم فيه الطائفتان جميعا وعرفنا سببه إما خفاء العلم أو سوء ليش سوء القصد. سوء القصد يعني شو؟ الحسد والبغي ورغبة العلو والتعصب. وأما الجهل يكون جهل بحقيقة المسألة المختلف فيها أو جهل بالدليل أو جهل بالإيش بالاستدلال. هذه الأمور إذا أنت عرفتها تعرف حقيقة منهج أهل السنة والجماعة وتكون إنسانا منصفا لا تبغي على الآخرين. قال أما أنواعه لازلنا في هذا القسم الذي هو شو الذي تذم فيه الطائفتان جميعا. قال وأما أنواعه فإذا عرفنا إيش عرفنا القسم الأول. إذا نقول القسم الأول أول شيء عرفنا المراد به بعدين عرفنا شو أسبابهم الآن نريد أن نعرف إيش أنواعه. إذا ثلاث أشياء المراد به عرفنا تذم فيه الطائفتين جميعا أسبابه سوء القصد أو خفاء العلم. طيب أنواعه قال أما أنواعه فهو في الأصل قسمان اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع واختلاف تضاد. قال واختلاف التنوع على وجوه. طيب واحد ما عنده سؤال في سؤال إذا قلنا إن القسم الأول الذي تذم فيه الطائفتين وبعدين قلنا من أنواع اختلاف التنوع شو يعني اختلاف التنوع اختلاف التنوع يعني المفروض ما يكونش فيه إيش ما يكونش فيه ذم. نقول صحيح الذم إنما يكون بسبب الإيش بسبب الإيش بسبب البغي. فإذا هذا اختلاف التنوع الاختلاف نفسه ساء لكن لماذا ذم فيه الطائفتين طالما أنه اختلاف تنوع بسبب الإيش بسبب البغي. فالمذموم ليس الإيش ليس الإيش ليس الاختلاف وإنما المذموم ماذا الطائفتان الطائفتين المختلفتين. هذا اختلاف التنوع. طيب نعرف ايش المقصود باختلاف التنوع وسوف نذكر لكم فيه يعني اربعة اشياء. فنقول وجوه اختلاف التنوع وجوه اختلاف التنوع فمنه يعني من اختلاف التنوع ما يكون كل ما يكون كل واحد من القولين او الفعلين حقا مشروعا. يكون كل واحد من القولين أو الفعلين سواء كنا مختلفين في قول أو مختلفين في فعل فنقول كلاهما مشروع. فمثلا رفع اليدين إلى حذو المنكبين هذا فعل مشروع. طيب حتى ينحذف فروع أذنيه مشروع أيضا فهذا مشروع وهذا مشروع. طيب والقولين قولين مشروعين مثل شو كما ذكرنا في الاستفتاح وكما في القراءة. فهذا اختلاف تنوع اختلاف تنوع. فالمفروض طالما أنه اختلاف تنوع المفروض ما نختلف. طيب مع ذلك هم يختلفون فنقول يذمان تذم الطائفتين لأجل ماذا لأجل ليش لأجل البغي. فإذن الوجه الأول من اختلاف التنوع ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا كما في القراءات وكما في اختلاف صفة الأذان صفة الأذان ففي أذان أبي محذورة التكبير في أولها مرتين، وعليه الإمام مالك رحمة الله عليه، الله أكبر الله أكبر، وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله. والمشهور ماذا؟ أربع تكبيرات. فالآن إذا جاءنا مالكي ها وأذن وكبر تكبيرتين ها كما يحصل في بعض البلاد، يعني يضرب بل ربما يقتل، بل ربما يقتل. إيش السبب ها؟ إيش السبب؟ الجهل بالإيش؟ الجهل بالدليل. كما في صفة الأذان والإقامة، الإقامة أيضا ثابتة، يعني يمكن أن تقيم مثنى مثل الأذان، ويمكن أن تقيم فرادى كما هو المشهور، والاستفتاح والتشهدات، في أربع تشهدات صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني أي واحد قلت منها فهو صحيح. قال وصلاة الخوف وتكبيرات العيد إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه. قال وإن كان قد يقال إن بعضه أفضل من إيش؟ أفضل من بعض، لكنه كله مشروع. فهذا الوجه الأول من اختلاف التنوع. طيب إيش المذموم في هذا اسم؟ قال ثم نجد، مع إن هذا سائغ وهذا سائغ، يعني اختلاف تنوع. قال ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيثارها كما ذكرت لك الآن. قال وهذا عين المحرم، ومن لم يبلغ هذا المبلغ اللي هو مبلغ الاقتتال يعني، فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه. يعني إذا لم يقتتل مع مخالفه ستجد عنده هوى لما هو عليه، ويدافع عنه ويخطئ الآخر. نعم، هذا الوجه الأول. الوجه الأول من اختلاف الإيش؟ من اختلاف التنوع. الوجه الثاني قال ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر. كل من القولين في معنى القول الآخر، يعني ما في خلاف أصلا، وهو الذي يسمونه بالخلاف ليش؟ بالخلاف ليش؟ اللفظي، خلاف لفظي، يعني خلاف في اللفظ بس، لأن ما في خلاف في المعنى، لأن أحد القولين في معنى الآخر في معناه، فإذا بس الخلاف في ليش؟ في اللفظ. قال لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ، وهنا يقول ألفاظ الحدود، مع أن يعني في نسخ أخرى ألفاظ المدود. قال وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام، مثلا يقسمون الماء إلى إيش؟ ها؟ إلى نجس وإلى إيش؟ وإلى طاهر غير مطهر وإلى طاهر مطهر. طيب تجد مذهب آخر لا يقسم إلا نجس وإيش وطاهر، وعند التأمل ما تجد بينهم إيش؟ ما تجد بينهم خلاف إلا في التقسيم بس. قال ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى. هذا هو. فإذا هذا الاختلاف نفسه غير مذموم، وإنما المذموم ماذا؟ ها؟ هو البغي والحسد الذي يذم به الطائفتان جميعا. فإذا هم ذموا لأجل الاختلاف، وإنما ذموا لأجل إيش؟ لأجل البغي والحسد. قال ومنه، أي من اختلاف التنوع، ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان. انتبه من هذا. نقول فيه في خلاف حقيقي، يعني هذا القول معناه غير هذا القول، لكن ما في تنافي بينهما، لا منافاة بينهما. قال فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر. وهذا كثير في المنازعات جدا. كما اختلف الصحابة في إيش؟ في قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا إيش؟ إلا في بني قريظة، لما جاءه جبريل بعد غزوة الأحزاب ووضع النبي صلى الله عليه وسلم السلاح، فجاءه جبريل قال الملائكة لم تضع السلاح، وأمره بالتعجيل إلى بني قريظة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ففي جماعة من الصحابة جاء وقت العصر عليهم في الطريق، قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، تأخروا حتى صلوها في بني قريظة. آخرون قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد هذا، وإنما أراد التعجيل، أراد أن نعجل إلى إيش؟ إلى بني قريظة، فإذا حان وقت العصر في الطريق نصلي. فنقول المعنيان غيرين، لأن هؤلاء صلوا في الطريق وهؤلاء صلوا وين، لكنهما صحيحا. فلا ينكر على هذا فهمه، على هذه الطائفة فهمها، ولا على تلك الطائفة إيش فهمها. هذا الثالث. الرابع قال ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان، ورجل أو قوم قد سلكوا هذا الطريق أو هذه الطريق، وآخرون قد سلكوا الأخرى وكلاهما حسن في الدين، وكلاهما حسن في الدين. كما ذكرت لك مثلا رفع اليدين، حذو المنكبين ورفع اليدين يحاذف روع ليش الأذن، فهذا مشروع وهذا مشروع، فهذا من اختلاف ليش، من اختلاف التنوع. فإيش الفرق بين أربعة وبين واحد؟ يعني واحد أشمل، لأنه قال من يعني القولين أو ليش أو الفعلين، وأما هنا قال يعني ما يكون طريقتان مشروعتان، ولعل الطريقة يعني أعم، لعل الطريقة أعم. طيب قال الشيخ ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا علم. فإذا اختلاف التنوع غير مذموم، اختلاف التنوع غير مذموم، وإنما الذم من أجل ماذا؟ من أجل الظلم وليش والجهل. قال وأما اختلاف التضاد، لازلنا في أنواع ليش، في أنواع القسم الأول وهو الذي ذم فيه الطائفتان جميعا. قال وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان، هذا اختلاف التضاد، قولان متنافيان إما في الأصول وإما في ليش وإما في الفروع. قال فهذا الخطب فيه أشد طبعا، لأنه اختلاف تضاد، لأن القولين يتنافيان. يقول في هذا اختلاف التضاد، يعني الخلاف بيننا وبين أهل البدع اختلاف تضاد، الخلاف بيننا وبين أهل البدع اختلاف تضاد، وأما الخلاف بين أهل السنة في الأصول أو الفروع اختلاف إيش؟ اختلاف تنوع. إذا لا تنسوا هذا، الخلاف بيننا وبين أهل البدع اختلاف تضاد، وأما الخلاف بين أهل السنة في الأصول أو في الفروع فهو اختلاف تنوع. مثلا جماعة يرون النزول على الركبتين، جماعة يرون النزول على اليدين، جماعة يرون القبض بعد الرفع من الركوع، جماعة الإرسال، هذا كله اختلاف بين أهل السنة. اختلاف بين أهل السنة هو اختلاف إيش؟ اختلاف تنوع. وأما الخلاف بيننا وبين طائفة من أهل البدع فهو اختلاف إيش؟ اختلاف تضاد. قال فهذا الخطب فيه أشد لأن القولين يتنافيان. لكن نبه الشيخ هنا على تنبيه مهم. قال لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما فيرد الحق في الأصل. أراد الشيخ ماذا؟ أراد الشيخ أن يقول أنه مع أن الاختلاف بيننا وبين أهل البدع اختلاف تضاد إلا أنك تجد في بعض أقوالهم ما هو إيش؟ ما هو إيش؟ ما هو حق؟ ما هو حق؟ فلا بد أن نقبله مع أن الاختلاف بيننا وبينهم اختلاف تضاد. يقول الشيخ كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم. قال وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر. قال وكما رأيته لكثير من الفقهاء أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه. قال وكذلك رأيت الاختلاف كثيرا بين بعض المتفقه وبعض المتصوفة. ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه. فإذا على كل حال أيها الإخوة في اختلاف التنوع حق، وكل واحد من المختلفين إيش؟ ها؟ مصيب اختلاف التنوع. وأما اختلاف التضاد فواضح مع مراعاة هذا التنبيه، وهو ماذا؟ أنه إذا كان الاختلاف بينك وبين أحد من أهل البدع اختلاف تضاد، لكن لا يحمل هذا على أن ترد الحق الذي إيش؟ الحق الذي معه أو الدليل الذي معه أو الدليل الذي معه. يقول الشيخ وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد. فالذي يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك مصيب، والذي يستفتح به اللهم باعد بيني وبين خطاياي مصيب، الذي يؤذن بصفة معينة مصيب، والذي يؤذن على الصفة الأخرى مصيب أيضا بلا تردد. يقول الشيخ لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه. فإذا تأمل فالاختلاف نفسه لا شيء فيه، وإنما الذم واقع على إيش؟ على من بغى على الآخر. قال وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك. شو يعني في مثل ذلك؟ ها؟ إذا لم يكن هناك إيش؟ إذا لم يكن هناك إيش؟ بغي وحسد. وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك. في مثل ذلك يعني إذا لم يكن هناك، يعني في اختلاف التنوع الذي ليس فيه بغي ولا حسد. قال إذا لم يحصل بغي كما في قوله تعالى. إذن هذا الدليل على هذا القسم الذي هو شو؟ اختلاف تنوع ليس فيه إيش. فإذن يمكن أن نقسم اختلاف التنوع إلى قسمين. اختلاف التنوع إلى قسمين: اختلاف تنوع بلا بغي ولا حسد، هذا إيش؟ تحمد فيه الإيش؟ الطائفتان. اختلاف تنوع مع البغي والحسد تذم فيه الايش؟ تذم فيه الطائفتان. الدليل على اختلاف التنوع الذي تحمد فيه الطائفتان اذا لم يكن هناك بغي ولا ايش ولا حسد قوله تعالى لما توجه الصحابة الى بني النضير، قال تعالى ما قطعتم من لينة، يعني من نخل، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. لأن الصحابة اختلفوا في قطع النخيل، فمنهم من رأى القطع ومنهم من منع، فاختلفوا فالله تبارك وتعالى يعني أقرهم على هذا. قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فهؤلاء اجتهدوا في القطع وهؤلاء اجتهدوا في عدم القطع، والله تبارك وتعالى قال هذا وهذا بإذن الله، فلم يذم يعني طائفة من الطائفتين. وأيضا مما يدل على أن اختلاف التنوع بلا بغي ولا حسد تهمت فيه الطائفتان قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، داود حكم وسليمان حكم، ومدح الله تبارك وتعالى داود وسليمان قال وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما. قال وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها، قال ما أنه ليس هناك بغي ولا حسد. وقال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا ما هي الأدلة يا إبراهيم على أن في اختلاف التنوع الذي ليس فيه بغي ولا حسد يحمد الطائفتان؟ أربع أدلة. الدليل الأول ما قطعتم من لينة أو تركتموها. الدليل الثاني وداود وسليمان. الدليل الثالث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فيما فعلوه يوم بني قريظة. الرابع إذا اجتهد الحاكم فأصاب إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. حتى قال الشيخ وإذا جعلت هذا قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة إيش أقسام. فإذا إما أن تجعل الاختلاف المذكور في القرآن قسمين أو تجعله إيش. فإذا جعلناه قسمين فماذا نقول؟ الاختلاف الذي تذم فيه الطائفتان جميعا والاختلاف الذي تحمد فيه الطائفة المحقة وتذم فيه الطائفة ليش مبطلة، أو أن نقسم هذا الأول إلى إيش؟ إلى قسمين، اختلاف تنوع مع البغي والحسد تذم فيه الطائفتان جميعا، اختلاف تنوع بدون بغي ولا حسد تحمد فيه الطائفتان إيش جميعا، والقسم الثالث تذم فيه طائفة الطائفة تحمد فيه الطائفة المحقة وتذم فيه الطائفة ليش المبطلة. فإما أن تقسم هذا وإما أن تقسم هذا. قال وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى، كما في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إلى أن قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فحمد الله تبارك وتعالى الطائفة المؤمنة وذم الطائفة الكافرة. وأيضا قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم يوم بدر فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. ثم قال تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. فذكر سبحانه وتعالى الطائفة الكافرة والطائفة ليش المؤمنة وذم الأولى ومدح الثانية وتوعد الأولى ووعد الثانية. يقول الشيخ وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم ليش من القسم الأول. القسم الأول الذي هو اختلاف تنوع واختلاف تضاد، وقسمنا اختلاف التنوع إلى قسمين. وكذلك آل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء. وشوف الخوارج ماذا فعلوا، الخوارج ماذا فعلوا حتى قتلوا المسلمين؟ قال: لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل. قال الشيخ: وقريب من هذا الباب، يريد أن يذكر يعني نوع يعني مستقل من الاختلاف. إذا عرفنا أقسام الاختلاف في القرآن، قريب من هذا الباب يعني هذا نوع يعني نوع مستقل من الاختلاف. ما خرجه في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، الشاهد، واختلافهم على أنبيائهم. فإذا هذا النوع من الاختلاف سنسميه ماذا؟ الاختلاف على الإيش؟ الاختلاف على الأنبياء. الاختلاف على الأنبياء، الأقسام الفائتة اختلاف يعني أتباع الأنبياء فيما بينهم، أما هذا اختلاف على الأنبياء بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال: فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية، كما أخبرنا الله عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى في الجهاد وغيره، اختلفوا على أنبيائهم. أمرهم موسى أن يدخلوا الأرض المقدسة، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. هذا اختلاف على أنبيائهم. أمرهم موسى بأن يذبحوا بقرة، اختلفوا عليه. فهذا اختلاف على ليش؟ اختلاف على الأنبياء. قال: لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم مخالفة الأنبياء. فإذن الاختلاف على الأنبياء هو مخالفة الأنبياء، كما يقول: اختلف الناس على الأمير، أي خالفوه. فإذن الاختلاف على الأنبياء هو إيش؟ مخالفتهم. قال: والاختلاف الأول مخالفة بعضهم بعضا. إذن الذي ذكرناه أولا مخالفة بعضهم بعضا، وأما هذا إيش؟ مخالفة الإيش؟ مخالفة الأنبياء. طيب أيهم يؤدي للآخر؟ أيهما يؤدي للآخر؟ نقول الآن مخالفة بعضهم بعض، طيب مخالفتهم للأنبياء أيهما يؤدي للآخر؟ كيف؟ لا، العكس. مخالفتهم للأنبياء يؤدي إلى اختلاف بعضهم بعضا. نعم. قال: وإن كان الأمران متلازمين، أو أن الاختلاف عليه على الأنبياء يعني هو الاختلاف فيما بينهم، فإن اللفظ يحتملهم. فالأمران متلازمان، هم إذا اختلفوا فيما بينهم فسوف يكونون مخالفين للإيش؟ لأن شأن الأنبياء الاجتماع وعدم التفرق، وإذا اختلفوا على الأنبياء فسيختلفوا، فالأمران متلازمان.